أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في النقاط التي يمكن أن تذكر كموانع للاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية الظواهر، بعد أن اتضح أن واحدة من أهم أدلتنا لإثبات حجية الظواهر هي السيرة العقلائية، إن لم نقل أنها هي أهم دليل عندنا لإثبات الحجية. النقطة الأولى، اتضح بأنه غير تامة، وأن هذا التضعيف والمانع لا يمكن أن يكون مانعا من الاستدلال بالسيرة لإثبات الحجية. أما المانع الثاني، مقدمة لكي يتضح هذا المانع الثاني، لا بد أن نميز بين نوعين من الظهورات. الظهورات العرفية التي تنسبق إلى الذهن في الوهلة الأولى، يعني أن الإنسان عندما يواجه ظهورا من الظهورات، كيف أنه في باب الحقيقة والمجاز عندنا تبادر، لكن ذاك تبادر على مستوى الوضع أفرادي الفرد والمفردة، ولكن هنا على مستوى الوضع ماذا؟ التركيبي للجملة. كيف أنه هناك عندنا تبادر من معنى الكلمة؟ كذلك هنا إذا كان الظهور متبادرا إلى الذهن، منسبقا إلى الذهن، أي ذهن تطرحه عندما يسمع هذه الجملة التركيبية وهذه الألفاظ يرى أن المعنى كذا، لذا لو قلت له خلاف ذلك لكان غريبا بالنسبة إليه. هذا نوع من الظهور. القسم الثاني من الظهور أيضا ظهور عرفي، لابد أن يفهمه العرف، ولكن طريقة لإفهام العرف والاقتناص هذا الظهور العرفي يمر من خلال دقة وتحليل، ومن خلال إبراز بعض المناسبات، ومن خلال الجمع والكسر، الكسر والانكسار، من مجموع ذلك عندما تجمعها جميعا تضعه أمام العرف يقول نعم أن هذا الكلام ظاهر، وإن كان يحتاج إلى مرور بهذه الطرق إن صح التعبير الدقية والتحليلية للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى ذلك الظهور. وإن شئتم سموا هذا الظهور الظهور الصناعي، الظهور الفني، في قبال ماذا؟ في قبال الظهور العرفي. إذن يوجد عندنا نوعان من الظهورات. عندما نرجع إلى العقلاء في تشريعاتهم وفي سيرهم العقلائية، نجد أنهم يعتمدون على كلا هذين النحوين من الظهور، سواء كان في أمورهم التكوينية والعادية، أو في أغراضهم التشريعية وعلاقات الموالي بالعبيد عندهم. وهذا المعنى واضح، الإنسان عندما يرجع لا يتوقف العرف أو العقلاء إذا أراد أن يفهم ظهورا أن يكون ظهورا عرفيا منسبقا متبادرا، لا، ليس الأمر كذلك، حتى لو كان يحتاج إلى دقة. وعندما نراجع أيضا كتب القانون عندهم، نراجع الكتب الأخرى التي تبين هذه الحقائق، نجد بأنه كثير من الظهورات التي يقتنصونها تعتمد على ماذا؟ على إعمال مجموعة من المناسبات ومن التحليلات العرفية وغيرها لاقتناص مراد المتكلم. إذن إذا كنا نحن والسيرة العقلائية، فالسيرة العقلائية قائمة على حجية الظهور، سواء كان من النحو الأول أو كان من النحو الثاني، سواء في أغراضهم التكوينية أو في أغراضهم التشريعية. إنما الكلام، كل الكلام، أن هذه السيرة إنما يمكن الاعتماد عليها إذا كانت ممضاة من قبل الشارع، لأننا ذكرنا مرارا أن الفارق الأساسي بين السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية أو سيرة المتشرعة هو أن السيرة العقلائية بنفسها ليست كاشفة عن الحكم الشرعي، وإنما تحتاج إلى عدم الردع الكاشف عن الإمضاء. من هنا قد يقال بأنه أساساً لم يثبت عندنا إمضاء للسيرة العقلائية بلحاظ كلا النوعين من الظهور. قلنا أنه يوجد نحوان من الظهور، هنا يقال بأنه نحن عندما نأتي إلى عدم الردع حتى نستكشف الإمضاء لهذه السيرة القائمة على حجية مطلق الظهور، أعم من أن يكون عرفيا أو دقيا صناعيا، نحن أدلتنا لا تفي بذلك، بل يترقى، يقال بأنه يوجد هناك ردع عن النحو الثاني من السيرة، وردع عن النحو الثاني من الظهورات، وأن هذه السيرة العقلائية غير ممضاة من قبل الشارع، بل ورد عنها ردع، ورد عن هذا النحو من الظهور ردع، وأن السيرة غير ممضاة في هذه الجهة. أما كيف نستفيد الردع؟ طبعا هذه الكلمات في الأعم الأغلب توجد في كلمات علمائنا المحدثين، تقريبا أكثر هذه الوجوه التي ترتبط بمسألة الظهورات مرجعها إلى علمائنا الأخباريين والمحدثين قدس الله أسرارهم. حاول هؤلاء المانعون عن حجية الظواهر بلحاظ الظهور الصناعي وأن السيرة غير ممضاة أن يتمسكوا بمجموعة من الروايات في هذا المجال. الطائفة الأولى من الروايات التي استندوا إليها هي الروايات التي أكدت أنه من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وأتصور أن هذه الروايات منقولة ومستفيضة النقل من قبل الفريقين، لذا لا نحتاج أن نقف عندها كثيرا، كما سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى مفصلا في مبحث التفصيل بين حجية ظواهر القرآن الكريم وأنها حجة أو ليست بحجة. واحدة من الأدلة المعروفة للقائلين بعدم حجية ظواهر القرآن الكريم الاستناد إلى ماذا؟ إلى هذا السنخ وإلى هذا اللسان الوارد من النبي الأكرم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والتي نهت عن تفسير القرآن بالرأي. هؤلاء قالوا نحن نستطيع أن نفهم من الرأي يعني ذلك الظهور الذي لم يكن منسبقا، ليس الظهور ذلك الظهور على قسمين، ظهور واضح منسبق متبادر، وظهور يحتاج إلى ماذا؟ إلى إعمال الاجتهاد والدقة والتحليل والاستحسان والذوق وجمع القرائن يمينا يسارا، هذا هو التفسير بالرأي. ومن الواضح أن هذه الروايات نهت عن التفسير بالرأي، يعني ماذا؟ يعني قالت ذلك الظهور غير الواضح وغير المتبادر وغير المنسبق، ذلك الظهور لا يمكن ماذا؟ لا يمكن الاعتماد عليه. إذن السيرة القائمة على الاعتماد على مثل هذا الظهور، هذه الطائفة من الروايات تكون ماذا؟ تكون رادعة وناهية عن العمل بمثل هذا الظهور. طبعا هنا قد يقال بأنه هذا الكلام وارد في القرآن الكريم، فلماذا أنتم تعممون؟ الجواب أنه نستطيع أن نجيب بجوابين. الأول، لا أقل على مستوى القرآن يمكن الالتزام بها، باعتبار أن القدر المتيقن من هذه الروايات هو ماذا؟ ظهور القرآن. إذن ظواهر القرآن الكريم على نحوين: ظواهر لفظية وواضحة ومتبادرة، نعم نقول هناك سيرة عقلائية ممضات على حجيتها نقبل. أما الظواهر القرآنية الدقية الصناعية مثل هذه السيرة ممضات من قبل أئمة أهل البيت على الحجية أو غير ممضات؟ غير ممضات. هذا هو الجواب الأول، نقتصر لا محذورة، نقتصر على الظواهر القرآنية. الجواب الثاني اللي يمكن أنه نتمم هذا الجواب، أنه لا، بمناسبات الحكم والموضوع نعمم القضية، نقول بأنهم ليس فقط من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده ماذا؟ من النار. من فسر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله برأيه أيضا فليتبوأ ماذا؟ مقعده من النار. ليس الأمر كما نريد أن نفسر كما نشاء وكما نهوى ونشتهي، ليس الأمر كذلك. نتيجة نحن عندما نريد أن نفهم حديث رسول الله، وبعبارة أوضح نريد أن نفهم حديث المعصوم الذي هو إن صح استعمالات اللغة الفلسفية في هذا المجال، الذي هو الرقيقة حقيقة القرآن الكريم. أحاديث المعصوم ما هي؟ أحاديث المعصوم هي حديث القرآن الكريم، ولكن بلغة ماذا؟ بلغة بشرية، وإلا ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلذا أنتم تجدون في روايات كثيرة أن الأئمة بيّنوا، كما أن في القرآن نصا وظاهرا ومطلقا ومقيدا وعاما وخاصا وإلى غير ذلك، ها؟ قالوا هذا كله أيضا موجود أين؟ في حديثنا، يعني فيه عام وخاص ومطلق ومقيد ومحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ. إذن كما أن القرآن الكريم له الضوابط لفهمه، ولا بد من استنطاقه وفهمه على طريق مخصوص، لا كما نشاء، وإلا نقع في دائرة ماذا؟ من فسر القرآن برأيه. كذلك حديث المعصوم، سواء كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإن حديثهم أيضا ماذا؟ له ضوابط للفهم. وهذه مسألة متعلقة بما يقوله هؤلاء المحدثون أو الحداثويون، مسألة تعدد القراءات، كيف نقرأ هذه النصوص الواردة إلينا في القرآن الكريم أو الواردة إلينا من حديث المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. بطبيعة الحال ليست القراءة والفهم مفتوح على مصراعيه لكل من هب ودب حتى يقول والله رأيي في المسألة، أنت قراءتك هذه وأنا ماذا؟ وأنا قراءتي هذه. لا، ليس الأمر كذلك. إذن بمناسبات الحكم والموضوع، بل بوجود قرائن في نفس الروايات، ليس هذا الحديث وهو من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار مختص ماذا؟ بتفسير القرآن الكريم، وإنما ذكر القرآن باعتبار أنه أقدس نص يوجد بأيدينا. وإلا من فسر حديث المعصوم أيضا برأيه من غير ضوابط تحكم هذا التفسير وهذا الفهم وهذه القراءة إن صح التعبير، أيضا فهو مؤاخذ، ليس أنه معذور في ذلك. إذن على هذا الأساس القاعدة تكون عامة. في الجواب الأول قلنا فلنقتصر على القرآن، في الجواب الثاني نعمم ماذا؟ نعمم القضية تشمل القرآن وغير القرآن. إذن ندخل القسم الثاني من الظواهر، ها، التي هي الظواهر الصناعية الدقية التحليلية، ندخلها أين؟ ندخلها أو نقول أنها شبيهة بالتفسير بالرأي. فإذا كانت شبيهة بذلك، عند ذلك تكون محكومة ماذا؟ محكومة بالردع وبالنهي، ولا يمكن قبول السيرة العقلائية فيها، لأن السيرة إنما يعتمد عليها إذا كانت ممضات. وهنا لا أقل يوجد عندنا ماذا؟ احتمال الرادع، وإن لم نجزم ماذا؟ وإن لم نجزم بالرادع. هذه طائفة من الروايات، طائفة من الروايات، تلك الروايات التي عبرت بأنه دين الله لا يصاب بالعقول، ونهت عن العمل بالقياس، ونهت عن العمل بالاستحسان، ونهت عن إعمال الذوق الشخصي في فهم ماذا؟ في فهم النصوص القرآنية والروايات في هذا المجال. الحق والإنصاف كثيرة جدا، يعني إذا جمعت ليست بالقليلة، وفي كثير من مواردها أيضا ليست مختصة بنقلها من قبل أتباع مدرسة أهل البيت، موجودة في طرق الفريقين. فيقال بنفس البيان السابق أن العمل بهذه الظواهر، يعني القسم الثاني من الظواهر، الظواهر الدقية، أن العمل لا يخرج من العمل ماذا؟ بمثل هذه الأمور من الاستحسان والذوق والقياس، لأنه القياس أيضا نحو مشابهة بين الأصل وبين الفرع. إذن بالاعتماد على هذه الطوائف من الروايات، وكلها تقريبا تصب على نقطة واحدة، وهي أن الظهور ما لم يكن واضحا معلوما منسبقا متبادرا إلى الذهن العرفي، مثل هذا الظهور ليس ممضى من قبل ماذا؟ من قبل الشارع، وإن كان العقلاء يعملون ويعتمدون على مثل هذه الظهورات. هذا هو المانع الثاني الذي ذكر في المقام. وعلى هذا الأساس أتصور بأنه ينفتح عندنا باب لبحث معرفي، باب لبحث معرفي. أنا إذا يتذكر الإخوة في أول بحث حجية الظواهر قلت أن هذا الباب وهذه المسألة وهذا العنوان في علم الأصول، إن لم أقل أنه أهم عنوان في المسائل الأصولية والعناوين الأصولية، فلا أقل هو واحد من ثلاث أو أربعة مسائل تعد ركن علم الأصول، بل تعد ركن الأبحاث المرتبطة بقراءة النص الشرعي. وهنا أضيف نكتة أخرى وأشرت إليها في أول هذه الدورة الأصولية، قلت بأنه المباحث الأصولية وإن كانت دونت لغرض استنباط الحكم الفقهي الفرعي، أساسا الهدف الأساس والغاية الأساسية والهدف الأساسي من وراء تدوين علم الأصول هو استنباط ماذا؟ الأحكام الفقهية. ولكن توجد في مطاوي الأبحاث والعناوين الأصولية قواعد عامة ترتبط بكل معارف الدين وليست مختصة بالبحث الفقهي، ومن هنا تأتي أهمية البحث الأصولي في حوزاتنا العلمية. ليس البحث الأصولي منصبا على بيان ميزان ومنطق الاستنباط الفقهي، ليس الأمر كذلك فقط، بل أتصور أنه فيه من المسائل ما يستنبط فيه كل معارف ماذا؟ كل معارف الدين، وليس مختصا بالبحث الفقهي. نعم، مما يؤسف له أننا عندما جئنا إلى هذه المسائل الأصولية نحن ضيقناها ولم نوسع الرؤية فيها لتشمل المسائل غير الفقهية. لماذا؟ لأن زاوية النظر عندنا كانت هي المسائل الفقهية، فلم نبحثها بحثا تستوعب المسائل الفقهية والمسائل ماذا؟ غير الفقهية. هسه أين تأتي ثمرة هذه المسألة؟ خلي أذكر لكم حتى لا تصورون أن هذا البحث بحث تجريدي، هذا العناوين اللي نطرحها أو الموانع التي نشير إليها ليتبادر إلى ذهن الإخوة أن البحث بحث ماذا؟ بحث تجريدي محض. واحدة من أهم المسائل المعرفية والمرتبطة بمنهج المعرفة في الأصول الاعتقادية وفي المسائل الاعتقادية هو أنه المسائل الاعتقادية تنقسم إلى قسمين، قسم نعبر عنها الأصول الاعتقادية، أصول اعتقادية، وقسم نعبر عنها بالفروع الاعتقادية. خلوا ذهنكم يمي، لأنه هذا تقريبا على خلاف الاصطلاح الدارج عندنا. عادة أنا في كتبي وفي محاضراتي وفي بياناتي أحاول أن أركز هذه الاصطلاحات وهذه الثقافة. أنا لا أقبل ذلك التقسيم المعروف أصول الدين وفروع الدين، هذا التقسيم غير واف بالمسائل الدينية كاملة. تنقسم المسائل المرتبطة بمعارف الدين إلى قسمين أساسيين، قسم الغرض منها الإيمان والاعتقاد وإن كان يترتب عليه أثر ماذا؟ عملي، وقسم الغرض من تشريعها وبيانها هو ماذا؟ هو العمل، وإن كانت باللوازم قد تكون تترتب عليها آثار اعتقادية. التفتوا جيدا، يعني تشريع الصلاة، هل شرعت الصلاة لبعد إيماني واعتقادي أو لبعد عملي؟ لبعد عملي، لا علاقة بالبعد الإيماني، ولكن قد أنه لا بد أن يحصل التزاما إيمان بأن النبي شرع ماذا أو أن الله شرع الصلاة وبلغ ذلك إلينا من النبي، هذا أيضا موجود، ولكن هذا من لوازمه، ليس الغرض من تشريعه. الغرض من تشريعه هو ماذا؟ هو الإتيان، هو امتثال الصلاة بالطريقة التي أشار إليها الشارع. أما عندما نأتي إلى التوحيد وإلى المسائل التوحيدية، فالأصل في بيانها في القرآن وفي حديث أئمة النبي وأئمة أهل البيت، ما هو الغرض الأصلي من بيانها؟ هو الإيمان. أول الدين معرفته وكمال معرفته الإيمان، بإيمان الأصل فيها الإيمان. نعم، يترتب على مثل هذا الإيمان أمور ماذا؟ أمور عملية، وهو أنه إذا ثبت أنه خالق رب معبود تترتب آثار عملية، ولكن هذه الآثار العملية لوازم ماذا؟ لوازم هذا الأمر الإيماني. واضح عندنا؟ من هنا وقع البحث في أن الإمامة ترتبط بالقسم الأول من المعارف أو بالقسم الثاني من المعارف. المشهور بين المحققين من علماء أتباع الخلفاء ومدرسة الخلفاء أنها يعتبرونها من المعارف ماذا؟ العملية، وليست من المعارف الإيمانية. نعم، توجد في بعض كلماتهم استثناءات، ولكنه الخط العام في مدرسة الخلفاء أنها ماذا؟ ها؟ من أمور الفقهية. ما معنى الفقهية؟ يعني من الأمور العملية. والتحقيق عند مدرسة أهل البيت أن الإمامة أين تكمن؟ ها؟ في المعارف الإيمانية لا في المعارف نعم، إذا ثبت أن الإمامة فيها بعد إيماني تترتب عليها آثار عملية، وهي الطاعة والتسليم والإنقياد، ولكن هذه آثار ماذا؟ آثار ذلك البعد الإيماني والعقدي. واضح صار؟ إذن التعبير أنها أصول الدين أو فروع الدين هذا غير صحيح، حتى أبين لماذا. إذن التقسيم الأول للمعارف إلى هذين القسمين. تعالوا إلى تقسيم آخر، وهو أن المعارف والمفردات الإيمانية أو العقائدية، يعني التي يطلب فيها عقد ماذا؟ عقد القلب، لأننا ذكرنا مرارا أن الإيمان غير العلم، فإن العلم هو الثبوت المحمول للموضوع، هذا علم. لو علمت بأن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع نقول ماذا؟ علم. أما الإيمان ما هو؟ أن ينعقد القلب على مضمون هذه القضية. يعني هنا توجد عندنا قضية ثانية، ما هو طرفها؟ الطرف الأول قلب الإنسان، والطرف الآخر مضمون القضية العلمية. والعلم أمر غير اختياري، ولكن الإيمان أمر ماذا؟ أمر اختياري. لذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني أمر بالإيمان. لو لم يكن الإيمان أمرا اختياريا لما أمر ماذا؟ لما أمر به. على أي الأحوال، الأمور الإيمانية أو العقدية والعقائدية هذه تنقسم أيضا إلى ماذا؟ إلى قسمين، إلى أصول اعتقادية وأصول إيمانية، وإلى فروع ماذا؟ وإلى فروع إيمانية. مثال ماذا؟ مثاله الإيمان بالله. من الأصول لو من الفروع العقائدية؟ من الأصول. الإيمان بأصل النبوة من الأصول. الإيمان بأصل الإمامة وأن الإمامة أمر عقدي، من أي القسمين؟ القسم الأول والقسم الثاني. هسه تعالوا معنا إلى التفاصيل. الإيمان بأصل المعاد، المعاد ماذا؟ من الأصول العقدية الإيمانية. هسه ما معنى الأصل؟ يعني أنه الإيمان لا يبقى إذا فقد. الآن لا أريد أن أتكلم عن الآثار المترتبة كلاميا وفقهيا، لأن هذه تختلف الآثار. ومما يؤسف أيضا جملة معترضة، أن هذه الأبحاث لم تنقح كاملا في كلمات أعلامنا، لذا تجد هذه البلبشة الموجودة في الكلمات، أنه في النتيجة لا يعلم، يخرجه يدخله لا يعلم، لأنه القضية مو واضحة. سؤال، أن علم الإمام حصولي لو حضوري، هذه هم من الأصول الإيمانية في مسألة الإمامة وفي مسألة الاعتقاديات لو من الفروع الإيمانية؟ ها؟ أحسنتم. ها؟ أن العصمة من بطن أمه إلى أن يرحل عن هذا العالم، هذه من الأصول لو من الفروع؟ هسه واحدة واحدة، هسه لا تستعجلوا، لأنه أصل، لا مو أصل العصمة، تفصيلات العصمة. أحسنتم. أحسنتم. أصل العصمة لا ريب أنها ماذا؟ فلذا من آمن بأن الإمام معصوم، هذا ما هو؟ هذا دخل في الإمام، ما عندنا مشكلة معه. أما جاء وناقش في التفاصيل أنها اختيارية أو جبرية، أنها قبل العصمة أو بعد العصمة، أنها في الموضوعات أو في الأحكام، أنها تشمل الحلال والحرام أو لا تشمل، تشمل غير الحلال والحرام أو لا تشمل. والآن أنا أستطيع في الإيمان أعطيك عشرات المسائل، بل مئات المسائل، تجد أنها من الواضح أنه وقع الاختلاف فيها بين ماذا؟ بين أتباع مدرسة أهل البيت، نفس أتباع مدرسة أهل البيت، ومن نفس الاتجاه الواحد، مو أنه واحد فيلسوف واحد متكلم، لا 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 لا، هو نفس المتكلم ماذا؟ المتكلمين وقع بينهم الاختلاف. خب إذا كانت هذه من الأصول العقدية والإيمانية في الإمامة، إمامة، كان ينبغي أنه ماذا؟ أحد الطرفين يكون داخلا والآخر ماذا؟ خارجا. يلتزم أحد بهذا؟ أن الإمام يسهو أو لا يسهو؟ هذه ياهي من الأصول ومو من الأصول؟ ماذا تقولون؟ لأنه إذا من الأصول، إذا من قال بالسهو لابد ماذا نفعل له؟ نخرجه، نشمره، بتعبير نشمره خارج المذهب. وإذا بالمقام مولانا بتعبير الايرانيين فمثل لطيف عندهم بعض الاحيان، احنا من يضيقون الدائره يضيقون، يقول اخوي ما بقى بس علي وحوضه بعد، منو باقي بعد؟ اذا كان القرار هذه اللي احنا نعتقدهن، وهي ان يكون عصمته مطلقه في الاحكام وموضوعات، وعلمه حضوري مو حصولي، وانه من يوم ولدته امه، وانه انت لو تجي تعد مراجع الامه ومتكلمي الاماميه تجد كم نفر يعتقدون بهذني، والباقي لابد كنت ماذا تفعل لهم؟ تخرجوا. وهكذا انا ضربت هذه المساله باعتبار انها اوضح المصاديق في النبوه، الكلام الكلام في الإمامة، الكلام أقول التوحيد الكلام الكلام في المعاد، الكلام الكلام أيهما الأصل؟ أصل المعاد هو الأصل الاعتقادي، لو كيفية المعاد أنه جسماني، لو جسماني وروحاني أي منهما؟ إذا قلنا هذه التفاصيل خصوصا إذا أدخلنا فيها مسألة الصراط وتطاير الكتب والحضور على الحوض وعشرات المسائل، هذه كلها أمور عقدية لأمور فقهية، ها؟ لا إشكال أنها أمور مرتبطة بالبعد الإيماني وليست مرتبطة بالبعد ماذا؟ العملي. ولكنه ليس كل ما دخل في البعد الإيماني صار من أصول الدين، ولهذا التقسيم هذا يوهمه، لأنه بس أخرجته أنت من الفروع وين يذهب؟ ها؟ يذهب للأصول، فتصير مسألة الصراط المستقيم يصير ماذا؟ من أصول الدين، مع أنه مو من، نعم هي من الأصول، من الأمور الإيمانية مو من أصول الدين، ها ليست من أصول الدين، ليست من أركان الدين. هذا الخلط الشديد اللي دا يجرنا إلى يومنا هذا دا يجرنا. ولهذا أنت عندما ترجع إلى الروايات يسأل الإمام الرضا سلام الله عليه، يقول قال له يا ابن رسول الله قلت من زارك عارفا بحقك وجبت له الجنة، رواية عن الإمام الرضا، ما معنى أن يكون عارفا بحقك؟ ها؟ قال أن يعلم أني مفترض الطاعة عليه، وهذا هو أدنى الإيمان، وهذا هو الأصل، أن تعلم أن هذا ماذا؟ واجب الطاعة. الإمام ما يقول هالعصمها لازمها، هذه شنو لازمها العصمة؟ هسه ما أريد أدخل بذاك البحر، هذا المقدار كافي في الدخول، هذا المقدار كافي. خب هسه الآن بعد أن اتضح هذه المقدمة وإن كانت تقريبا خارجة بس كانت ضرورية، الآن يأتي هذا التساؤل اللي هو يرتبط ببحثنا، وهو أننا عندما نقول أن المسائل العقدية والعقائدية وأن المسائل التي يوجد فيها بعد إيماني أن المطلوب فيها اليقين، في كل المسائل العقدية مطلوب اليقين، لو أن الحكم يختلف أي منهما؟ يعني اليقين الذي نحن نحتاجه في أصل إثبات وجود الله، اليقين الذي نحتاجه في إثبات أصل النبوة، اليقين الذي نحتاجه في إثبات أن هذا القرآن معجز إلهي وكتاب إلهي، نفس هذا اليقين نحن نحتاجه في إثبات أن الصراط المستقيم أحد من السيف وأدق من الشاعر، أو أنه لا ليس مطلوبا ذلك في على مستوى الصراط المستقيم، أي منهم؟ واقعا هذه المسألة أيضا من المسائل التي لم تنقح. ماذا قالوا؟ قالوا أصول الدين، والأصول الدين المطلوب فيها ماذا؟ اليقين، خلاص. ولكن أي يقين مطلوب؟ هل المطلوب هو اليقين الأعلائي إن صح التعبير، أو يكفي فيه اليقين العرفي الذي يسمى ماذا؟ بالإطمئنان أيضا، أي منهما؟ واقعا بينكم وبين الله عندما ترجعون إلى هؤلاء الناس الذين نعتبرهم شيعة ونعتبرهم مسلمين ونعتبرهم مؤمنين، واقعا أساسا يعرفون أساسا ذاك اليقين الأعلى حتى يعتقدوه أو لا يعرفونه أصلا؟ أي يقين يوجد في قلوب الناس؟ ها؟ ذاك اليقين الأعلى؟ هو اليقين الأعلى مولانا. إلى الآن أكو بحث بينه، أنه بحث أكو كلامي ومعرفي أيضا، وهو أن اليقين المطلوب في الأصول الإيمانية، يعني في أصل وجود الله، المطلوب هو فقط ثبوت المحمول للموضوع، أو المطلوب ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. أي يقين مطلوب هو؟ ها؟ لا، لم يبحث أبدا أبدا. إذا قلت هذا، لا ما التفتت، ماذا أتكلم عن رأيي الشخصي، ده أتكلم عن أن هذه المسائل أين ابحث لي، دلني على مصدر يبحث هذه المسائل حتى يوجه الناس. يقول لهم أنتم في أصل الإيمان بالله تحتاجون ماذا؟ هذه الدرجة. وفي أصل الإيمان بأنه تطاير الكتب والصراط المستقيم والحشر على كذا والحوض كذا والكوثر كذا، لا، هذا ما نحتاجه. نحتاج إلى ماذا؟ نحن إذا قبلنا، التفتوا جيدا، نحن إذا قبلنا في المسائل العقدية الإيمانية أنها تنقسم إلى أصول عقدية وإلى فروع، وقبلنا أن الفروع يكفي فيها الإطمئنان العرفي، ينفتح عندنا باب التقليد فيه. أما إذا اشترطنا أن يكون يقينا، التقليد يعطي اليقين ولا يعطي اليقين؟ لا يعطي اليقين. من هنا أنت مباشرة أول مسألة تقراها في الرسائل العملية شنو تقرأ مولانا؟ لا يجوز التقليد في أصول الدين. ها شنو صارت النتيجة؟ النتيجة شنو صار؟ كل الناس صاروا مجتهدين في أصول الدين، مساكين بعد مضطرين بعد، لأنه ما يحق لأنه يجي يأخذ المسألة مني، فلا بد شي يسوي. شوفوا المفارقة العجيبة، أنه أنت في فروع الدين تقول له لابد شنو تقلد، يقول ليش أقلد، يقول بابا أخوته ما تقدر تجتهد في فروع الدين قبل تستطيع أن تذهب وتجتهد في فروع الدين. يقول له أصول الدين شنو، يقول له بابا كيفك، شو تريد أنت، اجتهد لنفسك، أنت شو تريد، اعتقد بكيفك. النتيجة شنو صارت مولانا؟ نتيجة هاي الفوضى التي تجدها أنت على المنبر وبين الناس وبين اعتقادات الناس، لأنه في النتيجة بعد ماذا يحكم؟ هذا يستطيع أن يحكم الموازين العلمية والمنطقية والعقلية والقرآنية، لو سوف يحكم الهوى والبيئة والظروف والمنبر وسماع من الأبوين، ماذا يحكم؟ لذا نحن في هذا الكتاب الجديد اللي إن شاء الله قريبا يطلع بقلم أيضا الشيخ طلال، وهو أنه التفقه في الدين، هذه المسألة وقفنا عندها جيدا، وهو أنه أساسا من قال أنه لا يجوز التقليد في الأمور العقائدية، مو في أصول الدين، ها، ليس الخلط، أنا ما أريد أقول التقليد في أصول الدين حتى يقال كيف نقلد في مسألة أن الله موجود، لا، أنا ميزت بين نوعين من الأمور العقدية، قلت الأصليات ما تتجاوزها 10 مسائل، نعم ذيك لابد بطريقة أو بآخر كل بحسبه يصل إلى دليل لإثبات ماذا؟ لإثبات وجودها. ولكن في التفاصيل العامة في الأمور العقدية، يعني في الأصول الاعتقادية، لا طريق لنا إلا ماذا؟ إلا الرجوع إلى أهل الخبرة. ومن هنا دعوت إلى كتابة رسائل عقائدية، كما كتبت عندنا رسائل ماذا؟ رسائل عملية. هذه الرسائل العملية تعلمون كم خدمت الأمة واقعا. الآن يستطيع منبري يصعد على المنبر ويقول بأنه أنا رأيي في المسألة الكذائية كذا، يستطيع أو لا يستطيع، يجرؤ أو لا يجرؤ؟ ما يجرؤ أبدا، لأنه مباشرة من تحت المنبر يقول له هذا كلام منه، لأن الأمة ثقفت أن الرأي الفقهي لابد أن يصدر ماذا؟ من أعلام الأمة، من مجتهدي الأمة، من فقهاء الأمة. إذا أراد أن يقول رأيي مباشرة يقولون هو أنت مجتهد؟ ملتفتين؟ أما في المسائل العقائدية شنو صايرة مولانا؟ مو فقط فوضى، يأخذ أصول الكافية يقرأ رواية يقول بأنه هذه عقيدة الأمة، ذاك همتين يروح إلى الرواية المعارضة بل المناقضة لها يأخذها ويعطيها ماذا؟ في الأمة، يقول هذه عقيدة الأمة. والمسكين اللي واقع في الفوضى منه، ها، هذه الأمة المسكين، لأنه هذا المنبر يأتي ويقول له أن الإمام يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن، ويستدل ب4 روايات. ذاك ميجي يقول للإمام لا يعلم شيئا، جاريته ضاعت مولانا، كانت في الغرفة المجاورة، هو لا يعلم، ويقرأ لك رواية أيضا من ماذا؟ ها، من أصول الكافي، وهذا يبقى حائر مولانا في النتيجة، هاي بأصول الكافي هاي بأصول الكافي. أما إذا ثقفنا الأمة بالحاجة، ثقفنا الأمة بالحاجة إلى رسائل وإلى مجتهدين ومتخصصين في الأمور العقائدية، إذن مباشرة بس إن عندما يتكلم المنبري أو الخطيب أو على التلفزيون أو على الراديو، مباشرة عندما يشير إلى رأي عقدي إيماني، مباشرة يسأل هذا رأي من؟ هذا رأي من؟ على أي الأحوال. إذن هذه المسألة، مسألة حجية الظواهر، مسألة حجية الظواهر. ومن الواضح حتى ينعطف آخره على أوله، ومن الواضح أن الظواهر التي نعتمدها في إثبات المسائل العقدية الفرعية لا الأصلية تعتمد على أي نوع من الظواهر؟ ها؟ على الظواهر من القسم الثاني. أحسنتم، من القسم الثاني مو من القسم الأول. يعني تحتاج إلى تحليلات، إلى دقة، إلى جمع الروايات، إلى الكسر والانكسار، حتى تستخرج ماذا؟ تقول أهل البيت في المسألة الكذائية يقولون كذا. ما أدري واضح صار؟ إذن حجيتها يفتح لنا بابا معرفيا أساسيا في أصول الاعتقاد، وغلق الباب أمام حجيتها يغلق أمامنا بابا معرفيا مهما في فهم هذه المعارف من القرآن والرواية. هسه تتمة الحديث تأتي، والحمد لله رب العالمين.